الله جل وعلا على ما نلده من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه جميعا وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجري عليه خيارهم ويصلح قادتهم وأن يمن عليه بتحكيم الشريعة لجميع شؤونه والتحاكم إليها والاستقامة عليها. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في البلاد بكل خير وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان المحاضرة، عنوانها بيان التربية الإسلامية الشرعية التي يجب على المسلمين العناية بها، لأن التربية الإسلامية لها شأن عظيم وعواقب حميدة، فلهذا وجب على المؤمنين والمؤمنات العناية بها حتى يربوا أولادهم على الخير والهدى والصلاح وحتى يعلموهم ويرشدوهم ما فيه نفعهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد عني الإسلام في التربية الإسلامية عناية عظيمة، وعني بها القرآن الكريم كلام الرب عز وجل، وعني بها الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوصف هذا الأمر المؤمنين جميعا بشره بيناهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار، وهذه الوقاية إنما هي بالتربية الإسلامية والقيام بحق الله في نفسك وفي ما يتعلق بأهل بيتك من أولاد وغيرهم. النار أعدها الله لأعدائه وبين أعماله، كما أعد الجنة لأوليائه وبين أعماله. فمن أعمال أهل الجنة أنهم يقون أنفسهم وأهلهم على الله بأعمالهم الطيبة وتوجيهاتهم السديدة وإرشادهم للحق وقيامهم به. ويقول عز وجل: آمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يأمره جل وعلا أن يعتني بأهله وأن يأمرهم بالصلاة التي هي عمود الإسلام، من حفظ أحد دينه ومن ضيعها فهو لا سيغى أضيع. وأمر لك بالصلاة يعني يا محمد، وأمر لك بالصلاة واصبر عليها. هذا يدل على وجوب العناية بالصلاة والعناية بأمر الأهل بها، من زوجة وبناتنا وبنين وإخوة وأخوات وغير ذات البيت، لأن الصلاح مفسد ما تحفظها البيت وقاموا بها واستقاموا عليها استقاموا على البقية، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على الصلاة فات له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحجاب القياس مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف حسب الله عليه. وكان عمر رضي الله عنه امير المؤمنين يعتني بهذا جدا، ويقول يكتب العمال ويقول لهم: ان اهم امركم عند الصلاه. العمال يعني الامراء، يقول لهم: ان اهم امركم عند الصلاه، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فمن سواها اضيع. فالرجل متى حافظ على الصلاه والمراه متى حافظت على الصلاه كان ذلك من اعظم الاسباب في تاسي الاولاد بحكم ابويهم وسيرهم على منهج الوالدين. فاذا ضيع والد صلاه ورب صلاه الصلاه او امهم فانهم في الغالب يؤثرون على الذريه ويتاثرهم الذريه في الشر والشفاء. ويقول الله نبيه ويقول الله عن نبيه الرسول اسماعيل عليه الصلاه والسلام: والفر في الكتاب اسماعيل، يعني اسماعيل ابراهيم نبي الله. اسماعيل هو ابو ابراهيم الخليل. والفر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. اثنى عليه سبحانه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الرجل على بني الأسرة وربها أن يعتنيهم وأن يلهمهم بالحق وأن يجتهد في إبعادهم عن الباطل. وأهم الحقوق وأعظمها بعد التوحيد بين الشهادتين الصلاة، فيعلمهم إياها ويلزمهم بها ويخلون مثالا عاليا لهم في ذلك واسوة صالحة يسابق إليها ويعتني بها، وأمهم كذلك تعتني بها حتى تكون أسوة صالحة. وهكذا إخوتهم الكبار وأخواتهم، هكذا أعمامهم وأنفاتهم كبار الإخوة يجدون قوة بالخير الصلاح. وهم داخلوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نفسك أول، عليك أن تقي نفسك بالمجاهدة لهذه النفس بطاعة الله حتى تكون من المخلصين لله الذين يجتهدون في إخلاص العباد له سبحانه، وأن تكون أعماله كلها لله وحده من صلاة وصوم وحج وصدقات وغير ذلك لله وحده، وأن يبتعد عن معاصي الله ويحذرها حتى يكون قوة في الخير. ينتبه اسمه العاقل الحازم التقي يبدأ بنفسه في كل شيء من الخير حتى يكون أسوة صالحة لزوجته وأولاده وقراباته جميعا. ولهذا قال تعالى: قوا أنفسكم، بدأ بالنفوس، قوا أنفسكم وأهليكم. المؤمن والمؤمنة كل واحد يبدأ بنفسه يحاسبها ويجاهدها لله حتى تستقيم على أداء حق الله وحتى تبتعد عن معاصي الله وحتى تكون قد حازت أسباب السعادة وابتعدت عن أسباب الشقاوة. ثم أيضا يقي أهلها أسباب النار وعذاب النار. لماذا؟ بتوجيه من الخير بنصيحتهم بالقيام عليهم بتأديب الأولاد حتى يستقيموا. وهذا يعم الصلاة وغيرها، صلاة وبر الوالدين صلاة الرحم حفظ اللسان عن السب والشتم والكذب الإحسان للجار كف الأذى عن الجيران إلى غير هذا. يعلمهم يؤدبهم يوجههم من الخير وربيهم على ما شرع الله الذكر والأنثى. وهكذا إذا كان عنده إخوة أيتام وإخوة ربيهم كأولاده فمن التربية الصالحة. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم نوروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم على أهل عشر وفرجقوا بينهم في المغارب. هذا من التربية التي قام بها عليه الصلاة والسلام وجه الأمة إليها نوروا أولادكم بالصلاة الذكر والأنثى بسبع إذا بلغوا سبعا قد صلي قد صلي توجه الى الخير وهكذا غلب ذكر يوجهه الى الخير يعلمون حتى اداب الصلاه. واذا بلغوا العشر ظلموا يتاخروا ظلموا لانهم نحن في الاحتلال ظاهر يعلمون ويرشدون ويضربون حتى يستقيموا على الصلاه. اذا بلغوا الحلم فاذا هم قد عرفوا الصلاه واستقاموا عليها. وفرقوا بينهم في المضاجع لأنهم بعد بلوغ العشر يكونون أهلا للزواج والمشاح، فإذا تواثقوا صاروا في رأس واحد قد يحرك الشيطان فتنة بينهم ذكورا كانوا أو إناثا. فالواجب أن يفرق بينهم المراجع الرجل وحده والبنت وحدها كل واحد الحالة كل بنت الحالة عن حواسها في رأس واحد مستقل ولو في حجر واحدة ولو في مكان واحد أن كل واحد له فراشه ورشادة مستقلة ولحافه مستقلة لأنه ماسة وتجر الشر. هذا من التربية الإسلامية. ومثل الأولاد من تحت يدك من أيتام من إخوة وأخوات وغيرهم توجههم إلى الخير تعلمهم تقوم عليهم بالتربية الإسلامية. أنت مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع والسلطان راع للرعية للشعب مسؤول عن الرعية مسؤول عن التزامهم بأمر الله وعن قيامهم بحق الله وعن تضليلهم من أرض الله يلزمهم بالحق الحق الذي يظهر الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويلزمهم بالحق ويقيم عليهم الحدود الشرعية ويذكرهم عن الحال لله ويوفق عليهم من الاهتمام حسب الطاقة إذا احتاجوا صاروا فقراء مسؤول عنهم من جميع الوجوه. كلكم راع وكلكم كرعية فإنهم راعي سلطان مسؤول عن رعيته عن إلزامهم بالحق وعن تحكيم شريعة الله فيهم وعن إقامة الحدود عليهم وعن تأديب ما يستحق التأديب على ما قد يفعل من المعاصي التي لا حد فيها. ينظر لهم ويعتني بمصالحهم ويلزمهم بالحق ويصمهم على الباطل لانه رعيه ومسؤول عنه. والرجل راع في اهل بيته الرجل كذلك راع في اهل بيته زوجته امه خواته بناته بنيه من تحت يده قدام رفقه كل من تحت يده ومسؤول يلزمهم بالحق ولو بالتأديب لأولاده أو من تحتاج من أيتام يحتاج إلى التأديب يؤدب حتى يستقيموا. هم مسؤول عن توجيههم تعليمهم وإرشادهم وإلزامهم بالحق وإدخالهم المدارس إلى غير هذا من وجوه الإصلاح مسؤول لا يستساهل فيها بل يجب أن يقوم عليهم بغاية العناية. ومن ذلك أن يكون قدوة صالحة هم لا يتساهل بالصلاح لا يتبعوه لا يشرب الخمر فيتبعوه لا يدخن فيتبعوه لا يهلك الحيطة فيتبعوه يخلقونهم صالحة، أبوهم وجدهم وإخوانهم الكبار لن يخلقوا قربة صالحة. هذا من التربية وهذا من الغاية، أن يكون أبوهم قربة صالحة يسارع الصلاة حتى يشاهدوه ويتبعونه ويحضر عليها في الجماعة يتبعد ما حضر الله من شر المسكرات أبعاد التدخين إسبال الملابس حلق اللحى إلى غير هذا النعم يحذر. وإذا بني فليستتر يبتعد أن يراه أحد حتى يأمن الله عنه بالتوبة. هذه من التربية الإسلامية أن يراك أهلك وأولادك على معصية الله، أن لا تدعوهم إلى معصية الله، أن لا تسهل معهم في معصية الله، معهم طاعة الله، عليهم في معصية الله موجها لهم معلما لهم مرشدا لهم بعيدا عن فعل ما يضرهم ويتأسون بك في ذلك الشيء الذي يضرهم. عليك أن تكون مثالا طيبا عاليا كريما بأخلاق طيبة والأعمال الصالحة حتى يرضى الله، وهكذا الأم تكون كذلك طيبة مثالا عاليا في أخلاقها وصلواتها وطمأنينتها في الصلاة وعنايتها للصلاة والأخلاق الفاضلة حتى يتأسى بها بناتها وأخواتها وخادماتها قدوة صالحة تأتنى. وهكذا تحفظ الإنسان، كل واحد يحفظ الإنسان عن كلام السيء عن الكذب والسب وكلام القبيح حتى لا يتأسى بأولاده في ذلك. كان ابن عباس وابن غلام رضي الله عنه لا يبلغ الحلم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة النافلة، فقال يا غلام هذا مهرة يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله حديث صداعك يا هناك يا سألت مسأل الله يا استعنت مستعين بالله، يعني من وضع الدرع يعني من هذا الحلم. كان ابن عباس حافظا حفظ شهما تحيا رضي الله عنه، إذا سألت مسأل الله فاستعنت مسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يثبت الأقلام وطريق الخيار. واللفظ الآخر يقول له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمانة، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، يعني امن بقدر الله، تعرف الى الرخاء الى الله بالرخاء ذلك بالشده، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرم وان مع العسر. علم من عباس الولد ما بعد الاخ علمه حتى ينتبه وحتى يعلم غيره. ما نحفظ الله يعني احفظ طاعة الله وأوامر الله، هو مو في حاجة لأحد، هو غني الحمد سبحانه وتعالى. فمن احفظ الله ومن أنصر الله يعني اتبع الحق استقم على الحق، احفظ أوامر الله في الامتثال ونواجهه بالإجتهاد والحذر واستقم على طاعته وأدي حقه، هذا حفظ الله. مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تنصروا الله في طاعته وجهة سبيله والعمل بما يرضيه، هذا نصر الله، هذا حفظ الله أيضا، حفظ الله ونصره أن تعمل بطاعته، أن تخلص له العبادة، أن تستقيم على دينه، أن تدع محارمه، أن تقف عند حدوده، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو إلى الله بين أهلك وبين الناس. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، إذا استقام على طاعة الله في الرخاء أنجاه الله في الشدائد، ومن الشدائد يوم القيامة من أطاع الله في الدنيا أنجاه الله يوم القيامة صار إلى السعادة. وهكذا في الدنيا عندما تنزل الكروبات يجعل الله الفرج والمخرج بسبب طاعته لله وقيامه بحق سبحانه وتعالى. احفظ الفتح واعلم أن ما أصابك من كل وقت أكثر وما أخطأك من كل مصيبة. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تمر من الصدقة في بيته فبعدما بتوزيعها، فجاء الحسن أو الحسين ابن فاطمة ابن بنت رضي الله عنه جميعا، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فنزعها من يده، فالحسن دخل أدخلها في ذنب فانتزعها من يده، كخين كخين فضها. أنا علمت أن الصدقة لا تحل لأهل محمد وأهل محمد، الزكاة ما تحل لأهل محمد وأهل البيت. صحيح من 6 سنين 7 سنين نزعها منه وقال كخين. أنا علمت أن الصدقة لا تحل لنا، علمهم صغير، علمهم صغير وانتزع التمر من يده، قال لا تحل لنا. المقصود أن الوالد والجد والجد الجد والأخ الكبير والأخت وهكذا كبار الأسرة يعتنون، يعلمون من تحت أيديهم، يعلمون أولادهم وأولاد غيرهم وأيتامهم ومن تحت أيديهم يعلمونهم ويوجهونهم للخير، فكيف التربية الإسلامية؟ هذا واجب متعين على جميع رقعين الأسرة، الرجل من أب وأم، جد جدة، أخ كبير أخ كبيرة، عم عم وهكذا، كل من تحت أيديه شيء يعتني. ولهذا قال والمرأة راعية في أهل بيتها، المرأة راعية أيضا عليها أن ترعى أهل البيت وهي مسؤولة عن رعيتها، زوجة راعية والأم راعية والجدة والأخت الكبيرة كل الله راعي، عليهم يعتني بالبيت حتى يستقيم أهل البيت على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والعبد راعي بلفظه الخادم راعي، مسؤول عن الله خادم من عندك راعي أيضا، وأما الرقيق أو الرقيق ولو بأنظرة عليه أن يرعى هذا البيت، يتقي الله ويؤدي الأمانة، لا يخونك في الأمانة، يرعى حقك في هذا البيت، فيعين على صلاح أولادك وعلى حفظ مالك وعلى حفظ دينك ودنياك، هو مسؤول أيضا، هذا الخادم مسؤول عليه يرعى الحق الواجب في أهل البيت وفي أهل البيت، فلا يخون أهل البيت ولا يكون صاحب البيت ولا يتساهل في حفظ البيت لا في دين ولا في دنيا، هو مسؤول عن دين عن الدين والدنيا، يحرم عليه يخونه وعليه يبذل الأمانة سواء كان قريبا لك أو بعيدا منك، عليه أن يؤدي الأمانة على الخادم وعلى الخادمة، عليهما أن يؤدي الأمانة. هذا مسؤولية عظيمة، مسؤولية على صاحب البيت عظيمة في أولاده ومن تحت يده، لابد أن يؤديها للأمانة، لابد أن يعرف عن أدائها بالتوجيه والتعليم والشدة تارة والرخاء تارة، عند الحاجة الشدة يشتد ويؤدب، وعند عدم الحاجة يتلطف الكلام الطيب مع أولاده وغيره، لكن إذا دعت الحاجة الشدة عن الأولاد أو الخادم الزوج يشتد حتى يستقيم على أمر الله، ولا بالفور إذا بلغوا 10 فأكثر الرحى في محلها وشدة في محلها. ومن أهم الأمور وأعظمها أن تكون أيها الأب أو أيها الأم أن تكون أسرة صالحة، من كذلك رب الأسرة على أن يعتني أن يكون حسن السيرة في كل الأمور في الدين والدنيا، في الصلاة المحافظة عليها، في الأخلاق الفاضلة، في بر الوالدين، في صلة الرحمة، في إكرام الجيران، في مسارعة الخيرات، في إكرام الأطفال، في كل خير حتى يتأسى بأولاده وأيتامه ومن تحت يده يتأسوا يرون بالخير يتأسوا به، والرجل يحتاج إلى الضرب ولا غيره يتأسون بدون ذلك يرون منه الأعمال الطيبة يستقيم من دون ضرب ولا شدة. ولهذا يقول جل وعلا أمرا عاما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الناس يوم القيامة وقود للنار، وهكذا الحجارة قال بعض السلف إن حجارة من كبريت لتكون أشد أذى لأهل النار، عليها ملائكة على الناس ملائكة غلاظ حداد ما عنده رحمة في أحد، من جاء مدحه الله ولم يرحموه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا في الشفاعة ولا واسطة ولا بخشيش. من صار إلى النار أحدوه فأرقضوا إياه من غير رحمة الله من العلاج والهداد. أمرهم الله بهذا الأمر. فاتق الله يا عبد الله، حاسب نفسك اليوم، واتق الله علامك الله، حاسب نفسك اليوم، كل واحد حاسب نفسك. والذي يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا أصولنا وإن الله لمع المحسنين. كل من جاهد يستغفر الله عنه، عليك أن تجاهد نفسك بطاعة الله في حفظ أولادك، في توجيههم الخير، في إلزامهم بالحق، وهكذا إخوتك وأخواتك، هكذا من تحت يديك من أيتام وغيرهم، وهكذا أمهم وأمك وجدتك وأخواتك وإخوانك، كلهم عليهم أسيما من الجهاد والوقاية والحرص على نجاة أمتهم وعلى نجاة من تحت أيديهم. كلهم مسؤولون. يقول سبحانه هو ربك هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كلهم مسؤولون، كلهم راعي وكلهم مسؤول، كل مسؤول كلنا. هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا سبحانه فلا نسألن من يرسل إليهم ولا نسألن من يرسلهم، فلا قصنا عليهم بعلم ما كنا غائبين. فالمرسلون مسؤولون، وهكذا من يرسل إليه من الناس مسؤولين. فأنت مسؤولين عما فعلت مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد أرسل إلينا ماذا فعلنا؟ هل قمنا بحقه؟ هل أدينا حق ربه من هذه الشريعة؟ هل استقمنا عليها؟ الله أمر أن نستقيم عليها، علينا أن نستقيم على طاعة الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلهم يرحمون. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي أنفسكم تسألون لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي لمن يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا ما امرتم. ويقول سبحانه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه كتاب انزلناه لك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا. على جميع أن يقرأ القرآن ويتدبر، القارئ يقرأ ويتدبر، وغير القارئ يستمع ويوصف ويستفيد ويتدبر ويتعقل ويسأل. من علامات الخير أن تتوقع في دينك وأن تسأل، تصبح حلقات العلم، تسأل أهل العلم، تسمع الأشرطة الطيبة، تسأل عنهم، تسمعها بغيرك ومع أهلك حتى تستفيد، حتى تعمل بطاعة ربك وتحذر معصيتك. ومثل أهل الظلام لماذا خلق؟ للأكل والشرب، للعب، للتجارة، للزراعة؟ لا، أنت مخلوق لأمر واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو العباد، والعباد هي طاعة الله ورسوله، هي الإسلام، هي الإسلام الذي أمرك الله به في كتابه العظيم وعلى يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مخلوق لهذا، أما المزرعة والتجارة وسائر من الدنيا الذي خلقها الله لتستعين به على طاعة ربك وعبادك. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال سخركم السيطرون في الأرض، أو خلق لكم في الأرض، سخركم السيطرون في الأرض بالأمطار وأرزاق وأنهار وبحار وأشجار وثمار وحيوانات مباحة لنا، كلها نستعين بها طاعة أباح لنا أشياء كثيرة، الإبل والغنم والبقر والسيوف والثمار والحبوب والفواكه والانهار. لماذا نستعين بها لما خلقنا؟ ما لله والنعيم والشهوات؟ لا، نستعين بها لطاعه ربنا واداء حقه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق ولا اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق والرزاق. خلقت وخلق رزقك، خلق رزقك وأنت المطعون، كتب رزقك وأجله وأنت المطعون من بعد ولدت. فكن مرزقا لا في أرض الله اتجه زارع افعل ما أباح الله لك واستعد لهذا الأرض عز وجل. خلق لك ما في الأرض جميعا، خلق لك المعادن والحبوب والثمار والحيوانات المباحة يستعين بها الأرض، يسألك الزوجة والأولاد يستعين بها الأرض. كل ما خلق لك هو محجة عليك، عليك أن تستعين بها طاعة الله، عليك أن تستعين بها طاعة الله وتكون أصيلا. لم يخلق لك تستعين بها معاصي الله، لا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا تستعين بها طاعة الله؟ وهذا يحفظك وتنبه لهذا، أي مقول وحاسب نفسك وجاهدها، وجاهد من تحت يدك بكلام الطيب والأسلوب الحسن والقوة في الحديث. اللهم صل وسلم على أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ويوفقنا لدينه، وأن يوفقنا وإياكم للعناية بكلامه الكريم تدبرا وتعقلا وعملا وتلاوة، والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه حفظا لها وتدبرا لها وعملا بها، وأن يعين وإياكم أيضا على التماس حلقات العلم وسؤال أهل العلم والحرص على ذلك والعناية بأسباب ذلك، فإن سماع الأشرطة الطيبة من التماس العلم، من طلب العلم والتماس حلقات العلم، اتباع المحاضرات في كل مكان وسماعها وسؤالها العلم، كلها من طرق العلم، كلهم من طرق التفقه في الدين، كلهم من التعلم الواجب، كلهم من أسباب الوقاية في نفسك وأهلك من أعلى ذلك. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما أرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا من مرض الله فلوسا، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أحسن.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونفعنا الله تعالى بتوجيهاته ونصائحه السديدة، ونستأذن سماحته بإلقاء ما تيسر من الأسئلة. هناك بعض الأسئلة التي بقيت من محاضرة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان التي وقفت في هذا المسجد، ونبدأ بها. وظيفة الشيخ: هل يجوز تزويج البنت إذا امتنعت أمها؟ وهل يجوز لي أن أجبرها على من أريد زواجها منه وهي لا تريده؟
أما تزويجها من ترضاه ويرضاه والدها لدينه وأمانته هذا طيب واجب، ولو ما ترضى حتى لا يرضى من الله يجب عليه يرضى، إذا خطبها الكفر في دينه وأمانته وحرامه وجب على أبيها وأمها أن يزوجوها. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من هو راضي أن ترضون دين الله فلا تخرجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا خطبها الكفر ورضيت، والواجب على أهلها وعلى أقاربها وعلى أمها أن يسائلوا بخير وأن لا يمتنعوا، وإذا فرضنا أن الأب وافق والأم وافقت أو العكس فالواجب تزويجها ولا لم يرضى الآخر. ما بدي الوالد ما بدي ربي إذا امتنع يعلم يجب على المحكمة أن تحجزه، وأن تولي غيره من أخو من إخوانه إن كان لها إخوان، وإن كان لها حد إلا الأب جبدها محكمة، والعجز الأب من أن يعذبها إذا خطبها كفر. أما الجبر لا يجبرها، الحاجة لها حد، لكن ابن غيرها لا يجبرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: الذكر يستعجلها أبوها وإنما صلاتها، والثيب حق بنفسها أو من إذن الثيب وفكر، وليكن كذلك يستعجلها وليها لا تجبر.
نعم. سلام الله. وهذا يقول: كثير من الناس وبالأخص كبار السن يصلون هداهم الله، ولكن لا يأمرون أولادهم بالصلاة، وقد نصحناهم كثيرا ولكن مع الأسف لا حياة لمن تناهي، وجزاك الله خيرا موعظة حسنة عسى الله أن يأخذها.
الواجب على مثل ما تقدمت المحاضرة، الواجب على الأب والجد العناية بالأولاد بالفعل والقول، بالفعل أن يكون قدوة لهم بخير مسابقا للصلاة، والفعل أن يجيرهم بذلك وإن يقوم عليهم بالله حتى ولد الضر كما قال الرسول وما يعشق، وهكذا نخوتهم الكبار العين الوالده والام فعينه واخوه والاخ عينه يتعاونون، الاب والام والاخوه يتعاونون في استقامة الأولاد استقامة فيه الأب والأم والجد والجدة والإخوان كلهم يتعاون والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى فلا يجوز الأب أن يخرج من دعاهم إخلاص ولا الجد ولا الأخ الكبير لا يقيمهم يوجههم ولا بالضبط حتى يستقيم هم الجنة
ماذا يقول ما حكم شرب الدخان وبيعه كيف ندعو من يشربه او يبيعه
شرب الدخان محرم بيعه محرم زيارته محرمه واجب نصحي كذلك توجيه الى الخير لان فيه مضار كثيره وشرا كثيره قد غرر اهل العلم بحاله والاطباء العالمون بحاله مضاره كثيره وشره كثير فالواجب تركه الحذر منه والله
تأجيله يتعاطى هذا الفريق.
نعم.
الله المستعان. نعم. بارك الله. ماذا يقول سماحة الشيخ؟ أنا شاب ملتزم ولله الحمد ولكن في الصلاة تأتيني أفكار ووساوس فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الواجب على المؤمن أن يتقي الله أن يتقي الله عليه في صلاته وأن يحضر فيها بقلبه وأن يجتهد في إبعاد الوساوس. يجتهد فيها وقلب بين يدي الله. وتذكر أنه بلى يدي الله وأن الله يمر إليه وأنه أمامه فالجان كان يستقيم ويجتهد في إحضار قلبه والخشوع بين يدي الله وطرد الوساوس بالقوة هذا عدو الله الشيطان لو بد تكون لك قوة في محاولته وقويا ترد عدو الله الشيطان وإذا كفر الوساوس وعدم الصلاة اتبع يساك يا أمرنا وفتح يساك يا أمرنا وقل أعوذ بالله من الشيطان سبحان الله نزل من النصر سنة أوصى بعض الصحابة بذلك هو المال من الآخر القديم لما أخبر الله أنه من تكثر أن يساوي في الصلاة أمره ينفع يساوي ثلاث مرات سأول بالله من الشيطان من حجمت عليه في الصلاة ففعل فعله الله منها فأن تكون قويا في ظلها والعرض لها والحذر منها بحضور من قلبك ويقبل على صلاتك وقراءتك فإذا آذتك ينفع يساوي في الصلاة
ويعود بالله
من الشيطان
فلا مرات وأمشي معه. نعم. الله. وهذا يقول يوجد في قريتنا مقبرة قديمة وعليها الطريق الممهد وحيث توجد في قمة جبل بين منزلين لي ولأخي وليس لنا طريق سوى هذا الطريق الذي على المقبرة فماذا نعمل حيال هذه المقبرة؟ هل يجوز لنا أن نمشي عليها أم ننبش قبورها وذلك لأن هذا الطريق ضروري جدا لنا دون مأجورين؟
عليك أن تتصل بنا عن المرشد إن شاء الله بعد الظهر نفهم معه القاضي هناك مش الموضوع بل القاضي والهيئة بعد أن نعرف الحقيقة نفتيكم إن شاء الله.
بابكم الله. وهذا يقول ما حكم من جاور جارا لا يصلي ولم يشهد الجماعة علما أنني نصحته وأهديته أشرطة ولكنه لا يسمع ذلك هل أهجره وأتركه أم ماذا؟
عليك أن تستمر في النصيحة وأتتعاون مع إخوانك الجيران في نصيحتنا تزورونه تنصحونه يكون معك في الإعتدال حتى تنصحوا لعله يستحي ويستجيب لداعي الحق ويكون لكم في أجره فإن لم تنفع في هذه النصيحة فرفعوا بأمره الحياة حياة الأمر أو المحكمة حتى تقوم بواجب لكن تنجوروا النصيحة لا ترفع وحدك يكون معك من ثلاثة حتى يستحي منه إن شاء الله ويقوم بواجب وأنتم لكم الأجر العظيم إذا فعلتم هذا قبل أن تفعلوا الله.
جزاكم الله سماحة الشيخ إنني ولله الحمد محافظ على جميع الفروض ولكن بعض الأوقات أهمل في أداء صلاة الفجر في المسجد مع رغبة شديدة في أدائها في المسجد فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟
نصيحتي لك واليوم ذلك لجد النشاط وعدم التساهل في هذا الأمر وقت الساعة على قرب الفجر وحرص لك إن كان عندك أهل حتى يعينك على هذا الأمر ولا يجوز التساهل بهذا الأمر هذا من عمل المنافقين وقت الساعة قرب الفجر وبادر إلى الصلاة مع الجماعة وبكر لا تسهر السهر سبب التأخر وكتب باليوم وركب الساعة على قرب الفجر فاستعن بالله واصبر ويعينك الله أما التساهل فهو طريق منافق نسأل الله السلامة. نعم.
جزاكم الله. وهذا يقول ما هي كيفية سجود الشكر وسجود التلاوة؟
سجود التلاوة سجود السجود من سجود الصلاة سواء وسجدت تصبح ربي على سبحان ربي على تحمد الله في الشكر تثني عليه تشكو عن نعمة التي عليه ثم تسجد في السجود اللهم لك أسلمت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه صوره وشق سنه وصل في حوله وتبارك الله أحسن الخالقين مثل ما تقول الصلاة تدعو ربك من الأشياء
سابقكم الله. وهذا يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بالشرب من أبوال الإبل ولبنها وهل في أبوال الإبل دواء؟
نعم صح من الرجل صح للرسول في الصحيحين أن قوم أتوا المدينة فاستوضعوها ولم تناسبها وانتهت بطونهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويكونوا معها ويذهبوا إلى أبوالها وأجبالها فلما أقاموا المدة صحوا واستقاموا وسلموا من المرض ثم عدوا على الرأي فقتلوه ولعبوا في الإبل هذا شهر النعمة كفروها واعتدوا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في إثرهم فأتركوهم فانتهتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد قطع ايديهم وارجلهم من خلافه وتركهم بالحر حتى ماتوا املا بقوله تعالى انما جلال يحمد الله ورسوله فيسال في المساء ويسال في السماء ان يقتل او يصلوا او تقطع ايديهم وارجلهم او يخلوا لذلك لهم خزي في الدنيا ولهم الاخره على ما عظيم فاملهم ان يسمعوا مع مكه المحاربين لانهم فعلوا جريمتين قتلوا الراعي ونهبوا الامن قبحهم الله بعد ما صح المقصود ان دواب الابوال والبانها لا باس بدعه الحادث اليه اذا كان المرض يناسب غروره والعبد فلا باس من هو قول طاهر وهكذا الغنم وهكذا الذكر كل ما هو قول طاهر وهو في طاهر ومجلس نعم
بابكم الله. وهذا يقول ما حكم ما ياخذه الامام على امامته مع ذلك يشوب الاخلاص ثم نريد منكم توجيه نصيحة عامة لجميع الأئمة في المواظبة على مسؤوليتهم.
يجب على الأئمة المسالك أن يتقوا الله وأن يحافظوا على هذه الأمانة في وقتها وأن يعتنوا بالمواظبة وأن يشق على المأمومين وأن ينصحوهم ويدرسوهم كما أمرهم لأن أقواهم أبلغتهم أن يدرسوهم في العصر والعشاء بين الصالحين كتاب التوحيد ثلاثة الأصول عليهم أن يقوموا بما وجب عليه وأن يحرصوا في ذلك ولا بأس يأخذوا أجرة من بيت المال ويقوم لهم على هذا الواجب والواجب كذلك أو من أوقات المسلمين لا بأس هذا كله طيب ومن صلى بدون شيء احتسابا لله هذا هو الله جل وعلا لكن من أحد يستعين من ذلك فلا حول عليه بذلك لأن يعني الأموال موصدة لقيام بأمر الله ولأنها لا طاعة له وأكثر الأئمة أكثر منهم فقراء محتاجون إنما يقيم أودهم فوج بعد غول اليوم ويعطيهم بكنا ومن أوقاف المسلمين التي على أبجوه البر نعم
سلامكم الله. وهذا السؤال يقول امرأة أفطرت في رمضان لمانع شرعي ولم تقضي عدة أعوام وكانت عالمة بالحكم ولكن تركت القضاء عمدا وكانت تبرر ذلك بأنها كانت كثيرة الخجل من أهلها أفيدون جزاكم الله خيرا.
أنا مكر عليها التوبة وعذرها قبيح تخجل من في المعروف كل ما جعله من المرأة تحيض وتفطر من رمضان ما هو مستنكر هذا ولا فيه حياة الحمد لله هذا أمر الله هو كتب هذا على في آدم الواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تقضيها هذه الأيام التي عليها وتدفع عن كل يوم مسكين أيضا إذا كان تقدر وطعام مسكين عن كل يوم نصف عشر ونصف عن كل يوم تمنعها تعطيها بعض الفقراء مع التوبة إلى الله والندم والعزم لا تعود هذا هو الواجب عليها نسأل الله لها الهداية.
وهذه امرأة تقول ذهبت لأداء العمرة في رمضان وكانت معها العادة الشهرية فطافت في البيت وسعت بين الصفا والمروة وقد منعها الحياء أن تخبر ولي أمرها بذلك فماذا عليها بدون جزاكم الله خيرا؟
هذا مثل هذا حياء قبيح منكر تطوف بها حاجة أو منها ماذا منها عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وعليها أن تعيد الطواف عليها أن تعيد الطواف بعد الطهارة ولا يجوز لها الحياة في حالها يجب أن تقول أنا من بعد الطهارة متكف حتى تقصر تعلمه ولا بأس بها حياة أمها تحيي وأختها تحيي عمتها تحيي ما كذا كل مساحر هم مكرمات مستنكر أن أصل بها الغرض جهل قبيح فعليها أن تعيد الطواف لأن ماذا لم تعلمها إلى الآن عليها أن تعيد الطواف وإذا على السعي يكون أحوط أيضا ثم تقصر من شعرها ثم في الأمر وإذا كان لها زوج عليها فدية كان زوج أتاها عليها جميعها عن الوطي ثم في نفسها الفقراء وعليها أن تعود عمرها إن كانت مطيعة عليها أن تكمل عمرها بالطواف والسعي والتفريط ثم تجمع عمرة جديدة من المغافل الذي يحرم له الله منه بدلا من الغازات التي أفسدها الوطي كانها مطيعة فعليها أن تكمل عمرها بعمرة جديدة من الميقات اللي يحرم الأولى منها إذا كانت مطيعة أما إن كان لها زوج أو لها زوج إذا وطئها بس تكمل عمرها مثل تطوف تسعى أحمر لأن السعي ينبغي ثم بعد الطواف وطواف أمر صحيح تطوف تسعى وتقصر والحمد لله وليس عليها شيء من التوبة منها ولا يجوز زوجها الربع الآن حتى تعود إلى مكة فإن هذول لم يقف عنها من الآن حتى تتذكر وتكمل الطواف عمرها
وهذا يقول ما حكم
النقاب
للمرأة
النقاب جائز قبل العينين وإن تتعطلت هذا العين النقاب الحمار كله فلا بأس منه طيب وإن جاءت النقاب ضربت العين والعينين فقط فلا بأس يقول يسوع الله أن تغنوها لا تمسكوا في العينين الحال الحرار من لا على أنها تنتقي في العينة ولا حرار لا تيدا فعلت الحمار والحين يغطي وجهها ولا يمنعها الرؤيا يستطيع ولا يمنعها واخذها
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى لو كان مكشوفا حتى رب بصر يستطيع الله ولا يمنع لكن اذا فعلت خمارا شافا كان اكثر
وهذا يقول ما هو الفرق بين المواشي التي تعتبر عروض تجارة والتي لا تعتبر عروض تجارة أعلن أن الهدف منها جميعا تأمين المعيشة وسد الحاجة لا بقى الله
المواشي
يعني
سد الحاجة فعلا ولا فيها زكاة وما فيها الزكاة فهي ترعى ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا بلغ النصاب فالإبل أقل النصاب خمس وغنم قد نصاب 40 وبقر قد نصاب 30 إذا كان ترعى خذ منها الزكاة وإن كان لا ترعى ما فيها زكاة إذا كانت من دري والنسل والكفاء أما إذا كانت التجارة إن الغنم التجارة وإن هذا يكون فيها زكاة التجارة ولو يعرف يعني هذه زكاة التجارة في كل 1025 في قيمتها ثم يزكي العروض الأغراض الفرش والأغاني السيارات لكن التجارة تزكيها هكذا النبي الغنم من العرس عنده يشتريها للتجارة والبيع يزكيها إذا تم حولها أما إذا كانت راعية في الإذن والبقر ترعى للبقر غالب الحول أو كل الحول فهي زكاة السالمة المعروفة في كتب الحديث والفقه هذا يكفي وفق الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله جل وعلا على ما نلمده من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأماننا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه جميعا وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجري عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمن عليهم بتحكيم الشريعة لجميع شؤونهم والتحاكم إليها والاستقامة عليها، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، سمعتم عنوان المحاضرة، وعنوانها بيان التربية الإسلامية الشرعية التي يجب على المسلمين العناية بها، لأن التربية الإسلامية لها شأن عظيم وعواقب حميدة، فلهذا وجب على المؤمنين والمؤمنات العناية بها حتى يربوا أولادهم على الخير والهدى والصلاح، وحتى يعلموهم ويرشدوهم ما فيه نفعهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد عني الإسلام بالتربية الإسلامية عناية عظيمة، وعني بها القرآن الكريم كلام الرب عز وجل، وعني بها الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهو سبحانه يأمر المؤمنين جميعا بشرهم وإناثهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار، وهذه الوقاية إنما هي بالتربية الإسلامية والقيام بحق الله في نفسك وفي ما يتعلق بأهل بيتك من أولاد وغيرهم. النار أعدها الله لأعدائه وبين أعماله، كما أعد الجنة لأوليائه وبين أعماله، فمن أعمال أهل الجنة أنهم يقون أنفسهم وأهلهم على الله بأعمالهم الطيبة وتوجيهاتهم السديدة وإرشادهم إلى الحق وقيامهم به، ويقول عز وجل: آمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يأمره جل وعلا أن يعتني بأهله وأن يأمرهم بالصلاة التي هي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لا يسرها أضيعه. وأمر لك بالصلاة يعني يا محمد، وأمر لك بالصلاة واصبر عليها، هذا يدل على وجوب العناية بالصلاة والعناية بأمر الأهل بها من زوجة وبناتنا وبنين وإخوة وأخوات وغير ذلك من أهل البيت، لأن الصلاة أمر الإحسان، من حفظها البيت وقام بها واستقاموا عليها استقاموا على البقية، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على الصلاة فات له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحجاء يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون ومن يمد خلف أنزل الله عليه. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يعتني بهذا جدا، ويقول يكتب العمال فيقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة العمال يعني الأمراء يقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينا ومن ضيعها ضيع سواها أضيع فالرجل متى حافظ على الصلاة المرأة متى حافظت على الصلاة كان ذلك من أعظم الأسباب في تأثير الأولاد بأبويهم وسيرهم على منهج الوالدين فإذا ضيع والد الصلاة ورب الصلاة الصلاة أو أمهم فإنه في الغالب يؤثرون على الذرية ويتأثرون الذرية في الشر والفساد ويقول الله نبيه ويقول الله نبيه الرسول إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل يعني إسماعيل إبراهيم نبي الله إسماعيل هو أبو إبراهيم الحبيب واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أثنى عليه سبحانه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فالرجل على رجل من الأسرة وربها أن يعتنيهم وأن يلزمهم بالحق وأن يجتهد في إبعادهم عن الباطل وأهم الحقوق وأعظمها بعد التوحيد بين الشهادتين الصلاة فيعلمهم إياها ويلزمهم بها ويخلون مثالا عاليا لهم في ذلك وأسوة صالحة يسابق إليها ويعتني بها وأمه كذلك تعتني بها حتى تكون أسوة صالحة وهكذا إخوتهم الكبار وأخواتهم هكذا أعمامهم وأنباتهم كبار الإخوة يجري لهم قوة بالخير والصلاح وهم داخلوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نفسك أول عليك أن تقي نفسك من المجاهدة لهذه النفس بطاعة الله حتى تكون من المخلصين لله الذين يجتهدون في إخلاص العباد له سبحانه وأن تكون أعماله كلها لله وحده من صلاة وصوم وحج وصدقات وغير ذلك لله وحده وأن يبتعد عن معاصي الله ويحذرها حتى يكون قدوة في الخير ينتبه اسمه العاقل حازم التقي يبدأ بنفسه في كل شيء من الخير حتى يكون أسوة صالحة لزوجته وأولاده وقراباته جميعا ولهذا قال سبحانه روا أنفسكم بدأ بالنفوس روا أنفسكم وأهليكم المؤمن والمؤمنة كل واحد يبدأ بنفسه يحاسبها يجاهدها لله حتى تستقيم على أداء حق الله وحتى تبتعد عن معاصي الله وحتى تكون قد حازت أسباب السعادة وابتعدت عن أسباب الشقاوة ثم أيضا يقي أهلها أسباب النار وعذاب النار لماذا؟ بتوجيه من الخير بنصيحتهم بالقيام عليهم بتأديب الأولاد حتى يستقيموا وهذا يعم الصلاة وغيرها صلاة وبر الوالدين صلاة الرحم حفظ اللسان عن السب والشتم والكذب الإحسان للجار كف الأذى عن الجيران إلى غير هذا يعلمهم يؤدبهم وجههم من الخير وربيهم على ما شرع الله الذكر والأنثى وهكذا إذا كان عنده إخوة أيتام وإخوة ربيهم كأولاده فمن التربية الصالحة الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم على هذا العشر وفرجقوا بينهم في المغارة. هذا من التوجيه التي قام بها عليه الصلاة والسلام وبها الأمة إليها: مروا أولادكم بالصلاة الذكر والأنثى إذا بلغوا سبعا. قال صلي قال ابن صلي توجه إلى الخير وهكذا ذكر توجهوا إلى الخير علمون حتى آداب الصلاة. وإذا بلغوا العشر ظلموا يتأخروا ظلموا لأنهم نحلوا هذا الاحتلال ظاهرة يعلمون ويرشدون ويضربون حتى يستقيموا على الصلاة. فإذا بلغوا الحلم فإذا هم قد عرفوا الصلاة واستقاموا عليها. وفرقوا بينهم في المضاجع لأنهم بعد بلوغ العشر يكونون أهلا للزواج والمشاح، فإذا تواثقوا صاروا في راس واحد قد يحرك الشيطان فتنة بينهم ذكورا كانوا او اناثا. فالواجب ان يفرق بينهم في المضاجع، الرجل وحده والبنت وحدها، كل واحد الحال، كل بنت الحال عن حوالها في فراش واحد مستقيم، ولو في خلوه واحده ولو في مكان واحد، ان كل واحد له فراشه ووسادته مستقيم ولحافه مستقيم، لانه ماسه وتجر الى الشر. هذا من التربيه الاسلاميه. ومثل الأولاد من تحت يدك من أيتام من إخوة وأخوات وغيرهم توجههم الخير تعلمهم تقوم عليهم بالتربية الإسلامية. أنت مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. فالإمام راع والسلطان راع للرعية للشعب ومسؤول عن رعية مسؤول عن التزامهم بأمر الله وعن قيامهم بحق الله وعن تضمهم من أعطى الله يلزمهم بالحق. الحكيم ينزل على الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويلزمهم بالحق ويضل عليهم الحدود الشرعية ويذكرهم عن الحال لله ويوفق عليهم من ليس المال حسب الطاقة إذا احتاجوا صاروا فقراء. مسؤول عنهم من جميع المسلمين. كلكم راع وكلكم راعين. فإنهم راعين سلطان نسوى رعية عن إلزامهم بالحق وعن تحكيم شريعة الله فيهم وعن إقامة الحدود عليهم وعن تأدي ما يستحق التأديب على ما قد يفعل من المعاصي التي لا حد فيها. ينظر لهم ويعتني بمصالحهم ويلزمهم بالحق ويصبهم على الباطل لأنه رعيهم ومسؤول عنهم. والرجل راعي في أهل بيته ظن كذلك راعي في أهل بيته زوجته أمه خواته بناته بنيه من تحت يده قدام أرقى كل من تحت يده مسؤول يلزمهم بالحق ولو بالتأديب لأولاده أو من تحت يده من الأيتام إذا احتاجوا للتأديب يؤدب حتى يستقيموا. هم مسؤول عنهم عن توجيههم تعليمهم وإرشادهم وإلزامهم بالحق وإدخالهم المدارس إلى غير هذا من وجوه الإصلاح. مسؤول لا يتساهل فيها بل يجب أن يقوم عليهم بغاية العناية. ومن ذلك أن يكون قدوة صالحة. هم لا يتساهل بالصلاة لا يتبعوه لا يشرب الخمر فيتبعوه لا يدخن فيتبعوه لا يحلق الحذاء فيتبعوه. يكون قدوه صالحه هم ابوهم وجدهم واخوانهم الكبار يجب ان يكونوا قدوه صالحه. هذا من التربيه وهذا من الغايه ان يكون ابوهم قدوه صالحه يسارع الى الصلاه حتى يشاهدوه ويتبعوه ويحافظ عليها في الجماعه يتباعد ما حضر الله من شر المشكلات ابتعاد التدخين استعمال الملابس حلق اللحى الى غير هذا من الاعمال يحذر. واذا بني فليستتر يبتعد عن ان يراه احد حتى يمن الله عليه بالتوبه. هذه من التربيه الاسلاميه ان يراك اهلك واولادك على معصيه الله ان لا تدعوهم الى معصيه الله ان لا تستهل معهم في معصيه الله معهم طاعة الله عليهم في ناصرة الله موجها لهم معلما لهم مرشدا لهم بعيدا عن فعل ما يضرهم ويتأسون بذلك الشيء الذي يضرهم. عليك أن تكون مثالا طيبا عالما كريما بأخلاق طيبة والأعمال الصالحة حتى يوصل ذلك. وهكذا الأم تكون كذلك طيبة مثالا عالما في أخلاقها وصلواتها وطمأنينتها في الصلاة وعنايتها للصلاة والأخلاق الفاضلة حتى يتأسى بناتها وأخواتها وخادماتها قرة صالحة تأسن. وهكذا تحفظ الإنسان كل واحد يحفظ الإنسان عن كلام سيء عن الكذب والسب وكلام قبيح حتى لا تأسى بأولاده في ذلك. كان ابن عباس والغلام رضي الله عنه لا يبلغ الحلم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة النافلة فقال يا غلام هذا مهرة يا غلام احفظ الله يحفظك يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تبي في صباحك يا غلام اذا سالت مسال الله اذا استعنت مستعين بالله يعني المهمه بعد ذلك يعني هذا الحلم. كان ابن عباس حافظا حفظ شهما تشنجا رضي الله عنه إذا سألت مسائل الله فإذا سألت مسائل الله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يثبت الأقلام وطريق الصيام. واللفظ الآخر يقول له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمانا واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك يعني امن بقدر الله تعرف الى الرخاء الى الله بالرخاء ذلك بالشده واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرم وان مع العسر علم الاولى علم ابن عباس الولد ما بعد الاخر علمه حتى ينتبه وحتى يعلم غيره. ما نحفظ الله يعني احفظ طاعة الله وأوامر الله. الله ما في حاجة لأحد هو غني الحمد سبحانه وتعالى. لما نحفظ الله ومعنى أنصر الله يعني اتبع الحق استقم على الحق احفظ أوامر الله في الامتثال ونواجهه بالإسناد والحذر واستقم على طاعته وأدي حقه هذا حفظ الله. مثلما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروا الله في طاعته وجهة سبيله والعمل بما يرضيه هذا نصر الله هذا حفظ الله أيضا حفظ الله ونصره أن تعمل بطاعته أن تخلص له العبادة أن تستقيم على دينه أن تدع المحارم أن تقف عند حدوده أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو إلى الله بين أهلك وبين الناس. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الشدة إذا استقام على طاعة الله في الرخاء أنجاه الله في الشدائد ومن الشدائد يوم القيامة من أطاع الله في الدنيا أنجاه الله يوم القيامة صار إلى السعادة. وهكذا في الدنيا عندما تنزله الكروبات يجعل الله يخرج ومخرجا بسبب طاعته لله وقيامه بحق سبحانه وتعالى. احفظ الفتح واعلم أن ما أصابك من كل وقت أكثر وما أخطأك من كل شيء. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تمر من الصدقه في بيته وبعدما بتوزيعها فجاء الحسن او الحسين ابن فاطمه ابن بنته رضي الله عنه جميعا فاخذ تمره من تمر الصدقه فنزعها من يده فالحسن دخل ادخلها في ذنب فانتزعها من يده كخين كخين لفظها اما علمت ان الصدقه لا تحل لمحمد محمد وعلي محمد زكاه ما تحل من ولا اهل البيت صحيح من 6 سنين 7 سنين نزعها منه وقال كخنها وما علمت ان الصدقه لا تحل لنا علمهم صغير علمهم صغير وانتزع التمر من يده قال لا تحل لنا. المقصود ان الوالد والجد والجد الجد والاخ الكبير والاخت وهكذا كبار الاسره يعتنون يعلمون من تحت ايديهم يعلمون اولادهم وأولاد غيرهم وأيتامهم ومن تحت أيديهم يعلمونهم وجهوا لهم الخير خير التوقيع الإسلامية. هذا واجب متعين على جميع لقائنا الرجل مضاع من أب وأم جد جدة أخ كبير أخ كبيرة عم عمة وهكذا كل من تطلع هذه شيء يعتمد. ولهذا قال المرأة راعية في أهل بيتها راعية أيضا عليها أن ترعى أهل البيت هي مسؤولة عن رعيتها زوجة راعية والأم راعية والجدة والأخت كبيرة كلهم راعي عليهم يعتمد البيت حتى يستقيم أهل البيت على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والعبد راعي بالأخلاق والخادم راعي مسؤول عن رعيته خادم عندك راعي أيضا وأما الرقيق أو الرقيق الرجل أنظر عليه أن يرعى هذا البيت يتقي الله يبذل الأمانة لا يخذلك في الأمانة يرعى حقك في هذا البيت فنعين على صلاح أولادك وعلى حفظ مالك وعلى حفظ دينك ودنياك هو مسؤول أيضا هذا الخادم مسؤول عليه يرعى الحق الواجب في أهل البيت وفي أهل البيت فلا يكون أهل البيت ولا يكون صاحب البيت ولا يتساهل في حفظ البيت لا في دين ولا في دنيا هو مسؤول عن دين عن الدين والدنيا يحرم عليه يخون وعليه يبذل أمانة سواء كان قريبا لك أو بعيدا منك عليه أن يؤدي الأمانة على الخادم وعلى الخادمة عليهما أن يؤدي الأمانة. هذا مسؤولية عظيمة مسؤولية على صاحب البيت عظيمة في أولاده ومن تحت يده لابد أن يؤديها للأمانة ولابد أن يعرف على أدائها بالتوزيع والتعليم والشدة ثارة والرخاء ثارة عند الحاجة الشدة يشتد ويؤدب وعند عدم الحاجة يتوقف الكلام الطيب مع أولاده إلى غيره لكن إذا دعت الحاجة الشدة على الأولاد أو الخادم الزوج يشتد حتى يستقيم على أمر الله ولو بالفرض يبلغ عشرة أكثر والرخاء في محله والشدة في محلها. ومن أهم الأمور وأعظمها أن تكون أيها الأب أو أيها الأم أن تكون أسرة صالحة وكذلك رب الأسرة أن يعتني أن يكون حسن السيرة في كل الأمور في الدنيا والدنيا في الصلاة والمحافظة عليها في الأخلاق الفاضلة في بر الوالدين في صلة الرحمة في إكرام الجيران في مسارع الخيرات في إكرام الأطفال في كل خير حتى يتأسى بأولاده وأيتامه ومن تحت يده يتأسوا يرون بالخير يتأسوا به والرجل يحتاج إلى الضرب ولا غيره يتأسوا بدون ذلك يرون منه الأعمال الطيبة يستقيم من دون ضرب ولا شدة. ولهذا يقول جل وعلا أمرا عاما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الناس يوم القيامة وقود للنار وهكذا الحجارة. قال بعض السلف إنها حجارة من كبريت لتكون أشد أذى لأهل النار عليها ملائكة على الناس ملائكة غلاظ شداد ما أن الرحمة في أحد من جاء مدحه الله ولم يرحموه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم لا في الشفاعة ولا واسطة ولا بخشيش من صار إلى النار أخذوه وألقوا فيها من غير رحمة الله من غلاظ شداد أمرهم الله بهذا الأمر. فاتق الله يا عبد الله حاسب نفسك اليوم واتق الله علامك الله حاسب نفسك اليوم كل واحد حاسب نفسه. والذي يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا اصولنا وان الله لمع المحسنين كل من جاهد نفسه لله عنه عليك ان تجاهد نفسك بطاعه الله في حفظ اولادك في توجيههم الخير في الزامهم الحق وهكذا اخوتك واخواتك هكذا من تحت يديك من ايتام غيرهم وهكذا امهم وعمك وجدتك واخواتك واخوانك كلهم عليه ما سيما من الجهاد والوقايه والحرص على نجاه اغنفهم قال أجاك من تحت أيديهم كلهم مسؤولون. لو سبحانه فهو ربك فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كلهم مسؤولون كلهم راعٍ وكلهم سار كلهم مسؤولون. فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لو سبحانه فلا نسأل من يوصل إليهم ولا نسأل من الفريق فلا قصنا عليهم بعلم وما كنا ظالمين. فالمرسلون مسؤولون وهكذا من يرسل إليه من الناس مسؤولين. فأنت مسؤول عما فعلت مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد أرسل إلينا نحن مسؤولون ماذا فعلنا؟ هل قمنا بحقه؟ هل أدينا حق ربه من هذه الشريعة؟ هل استقمنا عليها؟ الله أمر أن نستقيم عليها. علينا أن نستقيم على طاعة الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ورسوله. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلهم يهتدون. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله من جميعا أن لن يهدكم لا إله إلا يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي لمن يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلك تهتدون. ويقول سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليكم ما حملتم وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. ويقول سبحانه وهذا كتاب من القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. على جميع الأمعنى بالقرآن ويتدبر القارئ يقرأ ويتدبر وإذا القارئ يستمع ويوصف ويستفيد ويتدبر ويتعقل ويسأل من علامات الخير أن تتوقع في دينك وأن تسأل تصبح لغات العلم تسأل لغات العلم تسمع الأسئلة الطيبة تسأل عنها تسمعها في بيتك ومع أهلك حتى تستفيد حتى تعمل بطاعة ربك وتحذر المعصية ويجد أهل الله. لماذا خلق؟ للأكل والشرب، للعب، للتجارة، للزراعة؟ لا، أنت مخلوق لأمر واحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو العباد والعباد هي طاعة الله ورسوله هي الإسلام هي الإسلام الذي أمرك الله به في كتابه العظيم وعلى يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مخلوق لهذا. أما المزرعة والتجارة وسائر من الدنيا الذي خلقها الله ان تستعين به على طاعه ربك وعبادك. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قال سخركم السيكون في الارض او خلقكم في الارض سخركم السيكون في الارض بالامطار وارزاق وانهار وبحار واشجار وثمار وحيوانات نباح. هذا ما كلها مستعين بها الله. هذا احنا اشياء كثيره الابل والغنم والبقر والسلوك والثمار والحبوب والفواكه والانهار. لماذا نستعين بها لما خلقنا لا لله والنعيم والشهوات؟ لا، نستعين بها لطاعة ربنا وأداء حقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق والرزاق. خلقت وخلق رزقك خلق رزقك وأنت المطعم. كتب رزقك وأجله وأنت في وقت من بعد ولدت. فكن من رزق الله في أرض الله اتجه جاهل افعل ما أباح الله لك واستعن بهذا أربعة ربك. وخلق لك ما في الأرض جميعا. خلق لك النحاجة والحبوب والثمار والحيوانات المباحة لتستعين بها أربعة ربك. يسألك الزوجة والأولاد يسألك على طاعة ربك. كل ما خلق لك هو محجة عليك. عليك أن تستعين على طاعة الله. عليك أن تستعين على طاعة الله وترك المعصية. لم يخلق لك لتستعين على معصية. لا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا تستعين بها على طاعة ربك وأداء حقك وتنبه بها أين ما كنت وحاسب نفسك وجاهدها وجاهد من تحت يدك بكلام طيب ولو من الاسلوب الحسن والقوه في محلها اللهم صل وسلم على ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا ويوفقنا لدينه، وان يوفقنا واياكم العنايه بكتابه الكريم تدبرا وتعقلا وعملا وتلاوه، والعنايه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واحاديثه حفظا لها وتدبرا لها وعملا بها، وان يعين واياكم ايضا على التماس حلقات العلم وسؤال اهل العلم والحرص على ذلك والعنايه باسباب ذلك، فان سماع الاشرطه الطيبه من التماس العلم من طلب العلم والتماس حلقات العلم اتباع المحاضرات في كل مكان وسماعها وسؤال اهل العلم، كلها من طرق العلم، كله من طرق التفقه في الدين، كله من التعلم الواجب، كله من اسباب الوقايه من نفسك واهل الاثناء على ذلك. نسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا جميعا لما هو فيه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا، وان يعيذنا من مضلات الوسن، وان يحسن لنا ولكم الختام، انه صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من احسن.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونفعنا الله تعالى بتوجيهاته ونصائحه السديدة، ونستأذن سماحته بإلقاء ما تيسر من الأسئلة. هناك بعض الأسئلة التي بقيت من محاضرة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان في وقت هذا المسجد، ونبدأ بها. وظيفة الشيخ، هل يجوز تزويج البنت إذا امتنعت أمها، وهل يجوز لي أن أجبرها على من أريد زواجها منه ولا تريده؟
أما تزويجها لمن ترضى به ويرضى والدها لدينه وأمانة هذا طيب واجب، ولو ما ترضاهم حتى لا يرضى من الله يجب عليه يرضى، إذا خطبها الكفر في دينه وأمانته وحرامه وضب على أبيها وأمها يزوجوها، والنبي صلى الله عليه وسلم إلا خطب إليكم من هوى بأن ترضون دين الله وخلوا رفضه الجهر إلا تفعلوا تكون فتنة الفقر وفتنة كذلك، إذا خطبها كفر ورد كفر، والواجب على أبيها وعلى أقاربها وعلى أمها أن يسأل بخير وأن لا يمتنعوا، وإذا فرضنا أن الأب وافق والأم وافقت أو العكس فالواجب تزويجها ولا لم يرضى أحد، ما بالواجب ما بالرب إذا امتنع يعزم يجب على المحكمة أن تحدده وأن تولي غيره من أخوه من إخوانه إن كان غير إخوان، وكما في أحد عند الأب يجبها محكمة من أجل الأب إلى أن يعظمه إذا خطبها الكفر، أما الجبر لا يجبها حاجة لها حاجة من ابن غيث لا يجبها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الذكر يستعجلها أبوها وإنما صلاتها والثيب حق بنفسها أقول من عدل للثيب وتكسر وليكن كذلك يستعيرها وليها لا تجبر.
نعم نعم الله. وهذا يقول كثير من الناس وبالأخص كبار السن يصلون هداهم الله ولكن لا يأمرون أولادهم بالصلاة، وقد نصحناهم كثيرا ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي، وجزاك الله خيرا موعظة حسنة عسى الله أن يأخذ
الواجب على لما تقدم المحاضرة، الواجب على الأب والجد العناية بالأولاد بالفعل والقول، بالفعل أن يكون قدوة لهم بخير مسابقا للصلاة، والفعل أن يلزمهم بذلك وأن يقوم عليهم بذلك حتى ولد الضر كما قال الخطيب وما يعشق، وهكذا أخوتهم الكبار العين والدهم وأهلهم فعينه وأخوهم والأخ عينه يتعاونون، الأب والأم والإخوة يتعاونون في إقامة الأولاد استقامة وتوجيه، الأب والأم والجد والجدة والإخوة كلهم يتعاونون، والله يقول تعاونوا بالبر والتقوى، فلا يجوز للأب أن يخرج من دعوة الفراش ولا الجد ولا لأخي من سبيل الله، يقيمهم يوجههم ولو بالتقوى حتى يستقيم هم الجنة.
ماذا يقول ما حكم شرب الدخان وبيعه كيف ندعو من يشربه او يبيعه؟
شرب الدخان محرم، بيعه محرم، تجارته محرمه، الواجب نصحه على ذلك توجيهه الى الخير لان فيه مضار كثيره وشرا كثيره، قد قال اهل العلم بحاله حاله والاطباء العالمون بحاله مضاره كثيره وشره كثير، فالواجب تركه الحذر منه والله تأجيله يتعاطى هذا الزيت. نعم الله المستعان.
نعم بارك الله. معنا يقول سماحة الشيخ: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن في الصلاة تأتيني أفكار ووساوس، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الواجب على المؤمن أن يتقي الله، أن يتقي الله في صلاته، وأن يحفظ فيها بقلبه، وأن يجتهد في إبعاد الوساوس، يجتهد في القلب بين يدي الله، يتذكر أنه بين يدي الله، وأن الله يمر إليه، وأنه سبحانه أمامه، أن يعلم يستقيم، ويجتهد في إحضار قلبه، والخشوع بين يدي الله، وطرد الوساوس بالقوة. هذا عدو الله الشيطان، لا بد أن تكون لك قوة في محاولته، وقويا ترد عدو الله الشيطان. وإذا كفر الوساوس بعد الصلاة اتبع يساك له مره وفق يساك امره وقل اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات نزل. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بعض الصحابه بذلك هو المال من العاصي القديم لما اخبر الله انه من تكفر عن يساره في الصلاه امره ان يرفع يساره ثلاث مرات فاعوذ بالله من الشيطان اذا حزمت عليه في الصلاه ففعل وعافاك الله منها. فان تكون قويا في ذمها والعرض لها والحذر منها بالحضور في قلبك والإقبال على صلاتك وقراءتك، فإذا آذتك فانفع يسارك لها وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وأمشي بالعافية. نعم
بارككم الله. وهذا يقول: يوجد في قريتنا مقبرة قديمة وعليها الطريق الممهد، وحيث توجد في قمة جبل بين منزلين لي ولأخي، وليس لنا طريق سوى هذا الطريق الذي على المقبرة، فماذا نعمل حيال هذه المقبرة؟ هل يجوز لنا أن نمشي عليها أم ننبش قبورها؟ وذلك لأن هذا الطريق ضروري جدا لنا دون مأجورين.
خليفة أن تتصل بنا عن المرسل إن شاء الله بعد الظهر، نفهم معه القاضي هناك وشو الموضوع بين القاضي والهيئة، بعد أن نعرف الحقيقة نفتيكم إن شاء الله.
نابكم الله. وهذا يقول: ما حكم من جاور جارا لا يصلي ولم يشهد الجماعة، علما أنني نصحته وأهديته أشرطة ولكنه لا يسمع ذلك، هل أهجره وأتركه أم ماذا؟
عليك أن تستمر في النصيحة وتتعاون مع إخوانك الجيران في نصيحته، تزورونه تنصحونه يكون معك في الإعتدال حتى تنصحوه لعله يستحي ويستجيب لداعي الحق ويكون له مثل أجره. فإن لم تنفع في هذه النصيحة فارفعوا بأمر إلى الهيئة، هيئة الأمر أو إلى المحكمة حتى تقوم بواجب، لكن تجاوب النصيحة لا تروح وحدك، يكون معك اثنين ثلاثة حتى يستحيلون إن شاء الله ويقوم بالواجب، وأنتم يكون الأجر العظيم إذا فعلتم هذا قبل أن تفعلوا الله.
جزاكم الله. سماحة الشيخ: إنني ولله الحمد محافظ على جميع الفروض، ولكن بعض الأوقات أهمل في أداء صلاة الفجر في المسجد مع رغبة الشديدة في أدائها في المسجد، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟
نصيحتي لك وليان ذلك لجد النشاط وعدم التساهل في هذا الأمر، وكل الساعة على قرب الفجر وحرصة لك إن كان عندك أهل حتى يعينوك على هذا الأمر، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، هذا من عمل المنافقين، وكل الساعة قبل الفجر وبادر إلى الصلاة مع الجماعة وبكر، لا تسهر لا تسهر، السهر سبب التأخر، بكر باليوم وركن الساعة على قرب الفجر نستعين بالله واصبر يعينك الله، أما التساهل فهو طريق المنافقين، نسأل الله السلامة.
نعم جزاكم الله. هذا يقول: ما هي كيفية سجود الشكر وسجود التلاوة؟
سجود التلاوة سجود الشكر مثل سجود الصلاة سواء، لو سجدت توصف ربي على تحمد الله في الشكر تثني عليه تشكو على النعمة التي من بها عليك، تقول في سجود السجود: اللهم لك اسلمت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سنه وقته من حوله وتبارك ورحمه الخالقين، مثل ما تقول الصلاه تذكر ربك من الاشياء وفي سجود الصلاه سبعه.
جزاكم الله. وهذا يقول: هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بالشرب من أبوال الإبل ولبنها، وهل في أبوال الإبل دواء؟
نعم صح من الهدر صح من فصلة الصحيحين أن قوم أتوا المدينة فاستوضعوها ولم تناسبها وانتهت بطولهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إذن الصدقة ويكونوا معها ويصوموا لأبوالها وأجبالها. فلما أقاموا المدة صح واستقاموا وسلموا من المرض ثم عادوا على الرأي فقتلوه ونعبوا في الإبن. هذا شهر النعمة كفروها واعتدوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في إثرهم فأتركوهم فانتهتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلافها وتركهم بالحرة حتى ماتوا أملا بقوله تعالى إنما جلال يحمد الله ورسوله فيسأل في المساء ويسأل في السماء أن يقتل أو يسلم أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو يخرج لذلك لهم خزي في الدنيا ولهم الآخرة عذاب عظيم. فأمله أن يسمع مع نفس المحاربين لأنهم فعلوا جريمتين قتلوا الراعي ونهبوا الأمن قبحهم الله بعدما صحوا. المقصود أن الدواب للأطفال وألبانها لا بأس إذا دعت الحاجة إليه إذا كان ما يناسب قوله والعيد فلا بأس. من هو قول غير طاهر وهكذا الغنم وهكذا الذكر كلها من قول طاهر وغير طاهر غمج. نعم.
بابكم الله. هذا يقول ما حكم ما يأخذه الإمام على إمامته مع ذلك يشوب الإخلاص؟ ثم نريد منكم توجيه نصيحة عامة لجميع الأئمة في المواظبة على مسؤوليتهم.
يجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يحافظوا على أهل الأمانة في وقتها وأن يعتنوا بالمواظبة بعد ما شق على المأمومين وأن ينصحوهم ويدرسوهم كما أمرهم لأن الأطهار أنذرتهم أن يدرسوهم في العصر والعشاء من الصالحين كتاب التوحيد ثلاثة الأصول عليهم أن يقوموا بما وجب عليه وأن يحرصوا في ذلك ولا بأس لهم صدقة من بيت المال وأعطوا لهم على هذا الواجب والواجب كذلك أو من أوقات المسلمين لا بأس. هذا كله طيب ومن صلى بدون شيء احتسبا لله هذا هو رأي الله جل وعلا. لكن من أحد يستحي من ذلك فلا حول عليه من ذلك لأن يعني الأموال موصدة لقيام بأمر الله ولأن على طاعة الله. وأكثر الأئمة كثيرون منهم فقراء محتاجون يقيم أمدهم فواجب على ولي الأمر أن يعطيهم مثل ما ومن أوقات المسلمين التي على جهد الذكر. نعم.
سلامكم الله. وهذا السؤال يقول امرأة أفطرت في رمضان لمانع شرعي ولم تقضي عدة أعوام وكانت عالمة بالحكم ولكن تركت القضاء عمدا وكانت تبرر ذلك بأنها كانت كثيرة الخجل من أهلها أفيدون جزاكم الله خيرا.
هذا بكر عليها الفوضى وعذرها قبيح تخجل في المعروف كل الناس يعرفون أن المرأة تحيض وتفطر في رمضان ما هو مستنكر هذا ولا فيه حياة. الحمد لله هذا أمر الله هو كتب هذا على من في آدم. الواجب عليه أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تقضي هذه الأيام التي عليها وتدفع عن كل يوم مسكين أيضا إذا كان تقدر وطعام مسكين عن كل يوم نصف عشر ونصف عن كل يوم تمنعه تعطيها بعض الفقراء مع التوبة إلى الله والندم والعزم لا تعود. هذا هو الواجب عليها نسأل الله لها الهداية.
وهذه امرأة تقول ذهبت لأداء العمرة في رمضان وكانت معها العادة الشهرية فطافت في البيت وسعت بين الصفا والمروة وقد منعها الحياء أن تخبر ولي أمرها بذلك فماذا عليها أفيدون جزاكم الله خيرا.
هذا مثل هذا حياء قبيح تطوف بها حياء حرمها ماذا منكر عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وعليها أن تعيد الطواف عليها أن تعيد الطواف بعد الطهارة ولا يجب لها الحياة في حالها يجب أن تقول أنا ما بعد الطهارة متفق حتى تقصد تعلمه ولا بأس لها الحياة أمها تحيط وأختها تحيط عمتها تحيط ما كذا كل مساهم هم منكر ولا هم مستنكر أن أصل منها الغرض جهل قبيح فعليها أن تعيد الطواف لأن هذا من الحياة إلى الآن عليها أن تعيد الطواف وإلى على السعي يكون أحوط أيضا ثم تقصد من شعرها ثم في الأمر وإذا كان لها ذنب عليها فدية إذا كان لها ذنب أتاها عليها ذبيحة عن الوطي ثم في نفسها الفقراء وعليها أن تعود عمرها كانت متعدة، عليها أن تكمل عمرها بالطواف والسعي والتفريع ثم تتم عمرة جديدة من المغافل الذي يحرم الله عنها منها، بدل من عمرها ذاتها التي أفسدها الوطن كانها مطيئة، فعليها أن تكمل عمرها بعمرة جديدة من المغافل الذي يحرم الله عنها إذا كانت مطيئة. أما إذا كملها زوجها أو لها زوجها وطيئها بس تكمل عمرها مثل تطوف تسعى أحمر، لأن السعي ينبغي ثم على الطواف وطواف أمر صحيح، تطوف تسعى وتقصر والحمد لله، وليس عليها شيء من التوبة من الله. ولا يجوز زوجها الربع الآن حتى تعود إلى مكة، سمها زوج لم يعرف عنها من الآن حتى تفعل مكة وتكون بطواف وعمرة.
بارك الله. ماذا يقول ما حكم النقاب للمرأة؟
النقاب جائز قبل العينين، وإن تتغلبها بعين النقاب الحمار كله فلا بأس منه طيب، وإن جعلت النقاب غلبت العين والعينين فقط فلا بأس، يقول يسوع لا تنتظرها لا تمسك في العين الحال حرام، من لا على أنها تنتقي في العين ولا حرام، ولكن إذا فعلت الحمار والحين يغطي وجهها ولا يمنعها الرؤيا يستيقظ فلا بأس وأخمد.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى لو كانت نعم 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 لكن نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم التي تعتبر عروض تجارة والتي لا تعتبر عروض تجارة، أعلن أن الهدف منها جميعا تأمين المعيشة وسد الحاجة. لا بقي الله
المغاشي يكاد يسد الحاجة فعلا ولا فيها زكاة، وما فيها الزكاة فهي ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها زكاة إذا بلغت النصاب، فالإبل أقل نصاب 5 والغنم أقل نصاب 40 والبقرة أقل نصاب 30، إذا كان ترعى خذ منها الزكاة، وإن كان لا ترعى ما فيها زكاة، إذا كانت من الدرع والنسل والانتفاع. أما إذا كانت التجارة إن الغنم التجارة والإبل هل يكون فيها زكاة التجارة ولو العشر، يعني عليه زكاة التجارة في كل 1025 في قيمتها، شوف ما يزكي الأغراض الفرش والأغاني والسيارات، إذا كانت التجارة تزكيها هكذا من المغرم من العسل عنده الشيخ للتجارة والبيع يزكيه إذا تم حرمها، أما إذا كان سرايا كل إذن والبقر سرايا البقر غالب الحول أو كل الحول فهي زكاة السالمة المعروفة في كتب الحديث والفقه ما لا يكفي. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى